بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر إشعياء، وصلنا لإصحاح 37 والقصة المشهورة بتاعت حصار أورشليم من الأشوريين ودور إشعياء ودور حزقي. مرة اللي فاتت في إشعياء 36 شفنا إزاي ربشاقي ده رئيس الجيش سخر من حزقيا الملك وسخر من إله اليهود وأهان معتقداتهم، وفضلوا ساكتين الجماعة المندوبين اللي عن حزقيا مش قادرين يردوا لأن التعليمات ما تردوش، لكن كانت عملية مهينة أن الشعب يتفرج ويشوف أن يهان إلهه والناس سكت. فلما سمع الملك حزقيا ذلك مزق ثيابه وتغطى بمسوح ودخل بيت الرب. وصل الكلام لحزقيا، أول تصرف عمله شق هدومه، ودي كانت علامة من علامات التوبة يعني، أو الزعل أحيانا بتبقى علامة حلوة وأحيانا بتبقى علامة وحش، لأن قيافة شق هدومه غضبان من اللي قاله المسيح، لكن عادة كانت بتبقى يعني تعبير توبة أمام الله. الدليل على كده أنه تغطى بمسوح ودخل بيت الرب. هنا لازم يعجبنا موقف حزقيا. حزقيا ملك، ممكن يجيب رؤساء الجيش ويقعد يحسب بقى هيعمل ايه، وممكن يفكر في الفلوس، وممكن يقول هنروح لمين. أول رد فعل ساب اللي في ايده ودخل بيت ربنا ولبس المسوح وهو ملك، علامة تذلل وعلامة نسك وصوم وصلاة وصراخ، وقعد قدام ربنا. صدقوني أول تصرف لما بتسمع بمشكلة هو أهم تصرف وأهم لحظة. في ناس في المشاكل تفكر وتحسب وتكلم الناس وتعمل 100 حاجة وبعدين تقول يا رب، وفي واحد أول حاجة تيجي في باله يسجد يكلم ربنا وبعدين نشوف نعمل إيه. يا ترى ترتيب رد الفعل عندك إيه؟ هل ربنا في الأول ولا متأخر؟ هل ربنا أول واحد تفكر فيه مع أزمة؟ هل تسجد لربنا مع كل مشكلة قبل ما تحط إيدك في المشكلة، ولا بتدخل في المشكلة تلغوص وبعدين لما تحتاس تدور على ربنا؟ حزقيا كان أشطر مننا، لبس المسوح ودخل بيت ربنا زي العيل الصغير اللي جري على أبوه كده، أول ما اتخض خد كده في وجهه وجري على أبوه. وأرسل الياقيم الذي على البيت وشبن الكاتب وشيوخ الكهنة متغطين بمسوح إلى إشعياء ابن أموس النبي. تاني موقف عمله، يبقى دخل بيت ربنا ولبس المسوح، وبعدين بعت المندوبين اللي هم اليقيم وشبنة والشيوخ الكهنة، قال لهم تروحوا لإشعياء النبي. برضو ده تصرف رائع ليه؟ حزقيا مع كونه ملك تقي وبيصلي، إنما يثق تماما أن هناك من يصلي أقوى منه، لأن الكتاب بيقول طلبة البار تقتدر كثيرا في فعله. إشعياء قبل كده ياما قال للناس هتيجوا عليكم أيام صعبة والحقوا توبوا، ومشي حافي فترة عشان يوريهم إن ده اللي هيحصل لهم، وكان شكله مبهدل وكانوا يسألوه مالك عامل في روحك كده، يقول لهم ده اللي هيحصل لكم كلكم لو ما تبتوش. ومع كده الشعب ما كانش بيسمعه، واحنا قلنا الأشوريين خربوا بلاد اليهود ما عدا أورشليم، فضلت أورشليم بس. حزقيا بعت فورا لإشعياء قال له الحقنا. يبقى عمل تصرف تاني حلو، أول تصرف إنه يجري على بيت ربنا ومعاها التوبة والصلاة والمسوح، وتاني تصرف نبلغ رجل الله الحقنا يا رجل الله. فقالوا له هكذا يقول حزقيا. إيه الرسالة اللي حزقيا بعتها لإشعياء؟ ما هم المسافة بينهم مش قليل. هذا اليوم يوم شدة وتأديب وإهانة. يعني إيه؟ بصوا، في أيام في عمر الإنسان بتبقى أيام شديدة وبتبقى صعبة، ومفاجآت غير سارة، هل تقبلها كتأديب من الله ولا بتعترض عليها؟ هنا كلمة شدة وتأديب يعني إيه؟ يعني ربنا بيأدبنا. يبقى تالت حاجة عملها حزقية حلو، إنه اعتبر اللي بيحصل تأديب، والتأديب ده معناه حلو. ليه؟ أصل اللي يشوف التجارب والأزمات إنها تأديب معناه عنده ثقة إن ربنا مركز معاه، وربنا أبوه، وأي ابن لا يؤدبه أبوه. فكلمة تأديب يعني أنا أستاهل التأديب، ويعني ربنا بيشد علي عشان أنا عملت خطايا كتير واتدلعت كتير. والملوك دول طبعا كان فيه في حياتهم تجاوزات برضو. فهو بعت لأشعياء يقول له هذا يوم شدة ويوم تأديب وإهانة. وطبعا الكلام كان مهين جدا لحزقية، يعني اللي فاكر الإصحاح اللي فات، يعني بعت لحزقية يقول له هبعت لك 2000 فرس لو لقيت عندك 2000 فارس يركبوهم. فكان بيسخر منه. فقال لأشعياء هذا يوم شدة وتأديب وإهانة، لأن الأجنة دنت على إلى المولد ولا قوة على الولادة. ده كان تشبيه يهودي. لما تكون المرأة الحامل بتولد وخلاص الطلق اشتغل وعاوزة تنزل الطفل، مش عارفة، ساعات يحصل في حالات كده انه تبقى ولادة متعسرة، يحصل دي في نسبة في الطب كده ان قوتها تروح منها والعضلات ما بقتش مساعداها وتبقى خلاص ممكن تروح فيها لانها مش عارفة تزق البيبي. هو التشبيه ده اللي استخدمه، قال له ما عادش فينا قوة عشان نتولد ونعدي الأزمة دي، الأجنة دنت إلى الولادة ولا قوة على الولادة. يعني الطفل عاوز ينزل بس ما فيناش حيل نزق، ما فيش أي قوة إن احنا ندفعه عشان الحياة تستمر. هو تشبيه مجازي بيعبر عن قد إيه الوجع اللي في القلب، وفي نفس الوقت الحيرة، لأنه ساعتها كان زمان ما كانش فيه بقى قولة القيصرية والعمليات والحاجات دي، الحالة دي دلوقتي لازم قيصرية، لما العضلات تبقى مش قادرة تزق لازم على طول يعملوا عملية، زمان ما كانش فيه عمليات فكانت تضيع الحكاية. فهنا بيقول له أنا حاسس بالإحساس ده، كأنه الجنين عاوز ينزل ومفيش قوة على الولادة، مفيش أي قبضات أو انقباضات عشان يطلع البيبي. عاوز يقول له ان احنا ما عندناش اي قوة لمواجهة المشكلة دي. لعل الرب الهك يسمع كلام ربشاقي الذي ارسله ملك اشور سيده ليعير الاله الحي. برضو ده تعبير جميل، يعني عاوز يقول له انا صلاتي ضعيف، يمكن ربنا ما يسمعنيش، لكن هو ربنا ما سمعش الكلام الوحش اللي قاله ربشاقي في حقه. ده الجدع ده غلط في ربنا. فبيقول له لعل الله إلهك يسمع الكلام اللي اتقال فيه. يعني ربنا خلاص دلوقتي الموضوع يخصه هو، احنا وحشين ونستاهل كل اللي جرى لنا، بس الغلط في ربنا دلوقتي. فيعني كأنه حزقية بحكمة كده عاوز يقول له يا رب دافع عن اسمك، طب احنا ما نستاهلش، لكن دلوقتي دول بيغلطوا فيك وبيعاملوك كإله زيك زي الأوثان، وبيقولوا ما احنا قدرنا على آلهة الوثنيين كلهم مش هنيجي على إله إسرائيل، يعني بصين له على أنه زيه زي أي وثن. لعل الرب إلهك يسمع كلام ربشاق الذي أرسله ملك أشور سيده ليعير الإله الحي فيوبخ على الكلام الذي سمعه الرب إلهك فارفع صلاة لأجل البقية الموجودة. قال له الحقنا بصلاتك يا أشعياء لأنه إحنا مش عارفين نعمل إيه. ارفع صلاة لأجل البقية الموجود. ايه حكاية البقية؟ وانتوا لو خدتوا بالكم الاصحاح اللي فات بيقول انه ربشاقي ده خد كل القرى والحصون اللي بره اورشليم، فضلت اورشليم بس. فالموضوع يعني بقى صعب جدا، يعني مش اليهودية مثلا، لا ده اليهودية اغلبها وقع خلاص، راحت في ايدين الاشوريين، ففضلت بس العاصمة ويعني ما فيهاش رمق خالص. فدول البقية، إن كان على اليهود لا كتير منهم راحوا سبايا، واللي تقتل تقتل. فجاء عبيد الملك حزقية إلى أشعياء فقال لهم أشعياء، راحوا قالوا له الكلمتين دول، حزقية منهار ولابس المسوح وبيقول لك ارفع صلوة بسرعة من أجلنا، وإحنا حاسين إن ما عندناش قوة نواجه المشكلة دي ونشوف لك حل. هكذا تقولون لسيدكم، شوفوا بقى فرق الإيمان بقى. عزقية مفزوع، إنما أسعية كان نبي إيمانه أقوى. فكرنا بأليشع النبي والصبي بتاعه، أليشع اتحاصر الجبل بس أليشع كانت عصبه هادي، الجدع اللي عايش معاه في الجبل اتسرع من المنظر، فقال له افتح يا رب عيني الغلام عشان يتفرج ان الجبل مليان ملائكة، الذين معنا أكثر من الذين معهم. فهنا أشعياء ما تخضش، وحتى ما سمعناهوش ساب اللي فيه وقعد يصلي، ما هو بيصلي على طول، ده رجل الله. قال له لا، ارجعوا على طول لستكم قولوا له الآتي على حزقية. هكذا يقول الرب لا تخاف بسبب الكلام الذي سمعته، ما تخافش من الكلام اللي تقال، الذي جدف علي به غلمان ملك أشور. حتى ما رضاش يقول اسم الجدع اللي اسمه رفشات، يعني أشعياء طبعا بيكلم بالروح، ده كلام ربنا دلوقتي، فبيقول له ما تخافش خالص من شوية التهويش والكلام اللي قالوه شوية العيال دول غلمان ملك أشور. ها أنا ذا أجعل فيه روحا فيسمع خبرا ويرجع إلى أرضه وأسقطه بالسيف في أرضه. قال له ما تقلقش، واداله كمان اللي هيحصل، أخبره كنبوءة باللي هيحصل، قال له هخليه يسمع خبر يلخبط له حساباته يقوم يرجع بلده وهناك ليه حساب معاه في بلده. يبقى أول موقف هنا اللجوء لرجل الله واللجوء لبيت الله. يا ريتكم تطلعوا بدي النهاردة في كل مشاكلك، اجري على الكنيسة واجري على أبونا واجري على القديسين اللي طلبتهم غالية عند ربنا، في نفس الوقت تذلل قول له يا رب أنا استاهل التأديب بس أنا مش قد المشكلة دي، أنا مش عارف أعديها لوحدي. يقوم بيجي لك الرسالة على طول ما تخافش من كلام التهديد، ما تخافش، أنا ليا تصرف تاني. فرجع ربشاقي ووجد ملك أشور يحارب لبن. يعني ربشاقي قال الكلمتين دول، مسافة ما رجع كان المشوار وصل لأشعية، أشعية قال الكلمتين فوجئنا أن السياسة كلها تلخبط. هنا يوريكوا عظمة رجال الله. تصوروا أشعية قاعد في قليته بيحرك الدنيا، يحرك السياسة. ليه؟ ملك أشور بقى اللي هو فوق ربشاقي حصلت له ظروف جديدة غيرت في القصة كلها. ده ليه؟ لأن في واحد اسمه أشعية في الجبل في القلاية بيصلي. ولا تقول بقى ملك، ولا تقول رؤساء، ولا تقول جيوش، كل ده كوم، ورجل الله بيصلي ده كوم تاني، ده أهم من أي حد. فلما رجع وجد ملك أشور يحالب لبنة، أتاريه فتح في جبهة جديدة ربكته، لأنه سمع أنه ارتحل عن لخيش، المنطقة اللي كانت جنب أورشليم اللي هيجم منها عن أورشليم، لقى سنحريب اللي هو الملك بقى سحب الجيش وخده في اتجاه تاني. فربشاقي بقى شكله وحش، قال كلمتين تهديد وكأنه تاني يوم هيدخل يخرب، وبعدين الجيش عمل للخلف ضر وراح بلد تاني، فبقى شكله يعني ايه كلامانجي، بيقول كلامه ما بيعملوش. وسمع عن ترهاقة، بصوا شوفوا السياسة بتتغير ازاي، ملك كوش. كوش في الوقت ده اللي هي بلاد كانت الحبشة والصومال، كل البلاد دي كان يسموها كوش، وجنوب السودان، كل البلاد دي كان جيشها ضخم جدا طول عمرهم، الجماعة السود دول أجسامهم قوية وجيشهم قوي، فمين اللي يقف للأشوريين؟ لقى جيش ضخم بيزحف تجاه أشور، ده كل ده عشان أورشليم، لا مش عشان أورشليم، عشان أشعياء، عشان رجل الله اللي صلى. فجيش تاني اتحرك عشان يقف أشور. سمع عن ترهاق ملك كوش قولا قد خرج ليحاربك، يعني كل الخطط اتلخبطت، لأنه في جيش جديد داخل، ثانيا في بلد اسمها لبنة دي اتفتحت، فاتربكت الحكاية. عشان بس ربشاقي ده ما يبانش انه صغير بعد الكلمتين اللي قاعد يتشطر بيهم، يحصل الآتي. لما سمع أرسل رسلا إلى حزقية قائلا، بعت رسالة تاني لحزقية، هكذا تكلمون حزقية ملك يهوذا قائلين لا يخدعك إلهك الذي أنت متوكل عليه. هو زي اللي حس أنه ابتدوا يتكلوا على ربنا وربنا ابتدى يغير، فعاوز يقول له ولو ما تتكلش على ربنا بتاعك ده، مش معنى أن احنا مش هنحارب دلوقتي يبقى أن احنا مش قدكم، لا طول بالك احنا راجعين لك. وبنفس الكبرياء وبنفس العجرفة عاوز يكمل. لا يخدعك إلهك الذي أنت متوكل عليه قائلا لا تدفع أورشليم إلى يد ملك أشور. يعني إيه كده كده هتقعوا في إيدينا، ما كانش النهاردة يبقى بكرة. فهو بيكمل تهديداته برضو. هي دي نفس السيناريو اللي بيحصل مع الشيطان. الشيطان يجي يهزك تقوم تجري على الكنيسة وعلى ابونا وعلى الصلاة تتقوى، يقوم هو ما يسيبكش بالسهل يرجع يهددك تاني عشان يخوفك عشان يرجعك عن إيمانك عشان يهز ثقتك. كمل كمل زي ما ابتديت، صلاة إنجيل كنيسة كده انت ماشي صح. لا يخدعك إلهك الذي أنت متوكل عليه قائلا لا تدفع أورشليم إلى يد ملك أشور. إنك قد سمعت ما فعل ملك أشور بجميع الأراضي لتحريمها، هل تنجو أنت؟ هل أنقذ آلهة الأمم هؤلاء الذين أهلكهم آبائي جوزان وحاران ورصف وبني عدن الذين في تلصار؟ قعد يديله تاريخ حروب فاتت، الأشوريين دخلوا دكوا البلاد وغلبوا عشان يهز ثقته. فبيضعف الكلام بيزود بقى عشان لأنه هو موقفه ضعف ربشاق بعد ما كان داخل خلاص بثقة معهوش جيش دلوقتي، فعمال يغلب بالكلام بس. أين ملك حماة وملك أرفاد وملك مدينة صفروايم وهينع وعبوة؟ كلها بلاد خربوها يعني. فبيقول له راحوا فين كل الملوك دول؟ الدور عليكم. حزقية طبعا حس انه ربشاقي اللي تهز، فعجبته الحكاية انه مجرد ما صلى وبعت لابونا أشعية الموقف اختلف. جيش كوش اتحرك وجيش سنحريب نفسه راح في حتة تاني، فحس انه في امل اهو. ام خد الجواب الاخراني ده بقى، لان ده كان رسالة مكتوبة طبعا ومهينة برضو، فين ربنا بتاعكم من بقية الآلهة؟ أخذ حزقية الرسائل من يد الرسل وقرأها، ثم صعد إلى بيت الرب ونشرها حزقية أمام الرب. برضو زي العيل الصغير أول ما يتخض يجري على أبوه، المرة دي واخد الجوابات اللي فيها شتايم وفيها إهانة وجري على بيت ربنا تاني. وبيت ربنا فيه مذبح خارجي من حق الملوك والشعب يقفوا حواليه. أم حط الجواب، الجواب ده بيبقى درج، بيبقى زي رول كده مش كتاب كده يعني، بيتفرد كده ويتقري. فأم نشره على المذبح عشان ببساطة إيمانه يقول له إيه، بص يا رب بيقول له إيه بالبساطة دي يعني، لو ما كنتش واخد بالك قالوا إيه، طب اقرأ بقى اقرأ هما بيقولوا فيك إيه. نشرها حزقية أمام الرب، وصلى حزقية إلى الرب قائلا يا رب الجنود. وابتدى بقى إيمانه يقوى شوي، أول مرة كانت مسوح وكان انهيار وكان شغلان، دلوقتي حس أن في أخبار كويسة. فقال له يا رب الجنود يا إله إسرائيل الجالس فوق الكاروبيم. ليه الأوصاف دي؟ هو بيقوي نفسه، هو بيفتكر بإيمانه مين إلهك يا حزقية؟ ده إله الملائكة، ده عنده جنود أرباب وربوات ملهمش آخر، ده إله الكاروبيم، ده جالس فوق العرش العروش. أنت هو الإله وحدك، عشان التاني قاعد يقول له إله كذا وإله كذا، قال له لا. أنت الإله الوحيد لكل ممالك الأرض، أنت صنعت السماوات والأرض. إذا تذكر صفات الله يا أحبائي يزود إيماننا في الصلاة، يدينا قوة عشان نغلب الشك اللي بيهزنا في وقت. انت يا رب ضابط الكل، انت يا رب اله الجنود، انت يا رب عريس الكنيسة، انت فادينا، انت مخلصنا، انت رعينا، انت ملكنا. كل ما توصف ربنا ايمانك يزيد لانك بتفتكر صفاته. انت صنعت السماوات والارض، امل يا رب اذنك واسمع، افتح يا رب عينيك وانظر. كلمتين دول احنا بنحبهم، موجودين في صلاة سليمان وموجودين شبههم في صلاة دانيال، ودي موجودين هنا في صلاة حزقية. من بساطة إيمانهم بيقولوا له إيه، ميل ودنك كده واسمع، فتح عينك كويس وبص، أمل أذنك وافتح عينك عشان تسمع ظروفنا كويس وتشوف مشاكلنا كويس. افتح يا رب عينيك وانظر واسمع كل كلام سنحاريب الذي أرسله ليعير الله الحي. حقا يا رب إن ملوك أشور قد خربوا كل الأمم وأرضهم ودفعوا آلهتهم إلى النار، لأنهم ليسوا آلهة بل صنعة أيدي الناس، خشب وحجر. هنا بيحكي مع ربنا زي الأطفال، فبيقول له ما طبيعي لازم يخربوا البلاد دي، البلاد دي بتعبد أوثان حجارة وخشب، هي دي آلهة؟ فطبعا يقدروا عليها، لكن أنت الإله الوحيد، أنت الإله الحقيقي، أنت مش خشب وحجر. فأبادوهم، والآن أيها الرب إلهنا خلصنا من يده، فتعلم ممالك الأرض كلها أنك أنت الرب الإله وحدك. برضو حزقية ده شقي، عاوز يقول له إيه؟ ما تستغلها فرصة يا رب، لما احنا أورشليم التعبانة دي ننتصر على أشور، دي هتعمل لك سمعة حلوة قوي يا رب، ده كل الناس هيعرفوا أنك أنت الإله الحقيقي. قال يعني إيه؟ عاوز يطلعوا بره مشكلتهم وتبقى مشكلة ربنا. وفعلا ده اللي هيحصل، لكن يعني هو ببساطة عاوز يقول له دي فرصة، فرصة تتمجد فينا احنا الضعفة، سيبان انك انت الاله الوحيد. الان ايها الرب الهنا خلصنا من يده، فتعلم ممالك الارض كلها انك انت الرب الاله وحدك. فارسل اشعياء ابن اموس الى حزقيه. مرة اللي فاتت بعت له رسل، فجاله بالرسالة بيتقول له ايه؟ ما تخافش، ما تخافش يا حزقيه، انا هتصرف، وتصرف على طول، خلى ملك كوش يطلع وخلى ملك سنحريب ينسحب. لما حزقية بيكمل لسه صلاته والكلمتين البيخين اللي بعتهم ربشاقي ده حطهم على المذبح، أشعياء راح بعت له تاني يطمنه، بس المرة دي أشعياء هيطمنه باستفاضة بقى، لأن لسه حزقية مهزوز برضه. أرسل إلى حزقية قائلا: هكذا يقول الرب إله إسرائيل الذي صليت إليه. بصوا بقى الاستجابة السريعة هنا، ما راحوش رسل تاني الأشعية، ده أشعية راح يبلغ حزقية يقول له ربنا سمع صلاتك يا حزقية، مش انت كنت واقف قدام المذبح بتقول له اسمع يا رب وافتح عينك وبص، انا بجيب لك الرد اهو، الرد متأخر. هكذا يقول الرب إله إسرائيل الذي صليت إليه من جهة سنحاريب ملك أشور، هذا هو الكلام الذي تكلم به الرب عليه. كلام النهائي بقى، طلع القرار خلاص. احتقرتك واستهزأت بك العذراء ابنة صهيون. ده الكلام رايح لسنحريب، يعني ايه؟ اسمع يا حزقية القرار الالهي، القرار الالهي، اورشليم التعبانة دي كانوا يسموها بنت صهيون لانها ايه؟ زي عذراء كده، او يعني بنت غلبانة. بنت صهيون دي اللي انت شايف في كلام فاضي يا سنحريب، دي هتبص لك من فوق لتحت، تحتقرك وتستهزئ بيك. يعني ايه؟ كل واحد عنده ايمان وعنده صلاة وعنده بيت ربنا يحتقر مملكة الشيطان، يستهزئ بالشيطان. احنا ليه بنخاف منه؟ ليه بنعمل له حساب زيادة؟ ليه بنقعد نكبره وكل يوم نقول اصل الشيطان غلبني، الشيطان غلبني، ده احنا اللي بنزل روحنا، ده احنا لو مليانين نعمة وصلاة نحتقره لانه ما يقدرش علينا. يعني اذهب عني يا شيطان، تطرده. احتقرتك واستهزأت بك العذراء بنت صهيون، نحوك انغضت ابنة اورشليم رأسها. عارفين لما واحد يقول له طيب ويحرك راسه كده، يعني طب انا هوري لك بقى. فبنت اورشليم طقطقت راسها كده، يعني ايه؟ طب انا ناويه لك بقى. يبقى اورشليم الغلبانة هي اللي هتنوي على سنحريب واشور المملكة الضخمة. من عيرت وجدفت؟ انت عارف انت بتغلط في مين؟ كلام لسنحريب. من عيرت وجدفت؟ انت مش واخد بالك، انت غلطت في ربنا. وعلى من عليت صوتا؟ عارف لما تقول لواحد انت عارف انت عليت صوتك على مين؟ ما هو بيكلم بثقة. تاني ربشاقي ده فاكر ان ربنا زيه زي التماثيل اللي عدت قبل كده، قال له على من عليت صوت؟ تعلي صوتك على ربنا، تفتكر انك اقوى من ربنا؟ طب شوف اللي هيحصل. وقد رفعت الى العلاء عينيك، يعني انت اصلك افتريت، بصيت لفوق زياده، على قدوس اسرائيل عن يد عبيدك عيرت السيد. يعني ما تقدرش تلغي التهمه، انت على دين عبيدك عيرت السيد الرب. ما هم اللي غلطوا رجالة سنحريب ربشاقي والجماعة بتوعه، عن يد عبيدك عيرت السيد وقلت بكثرة مركباتي قد صعدت إلى علو الجبال عقاب لبنان فأقطع أرضه الطويل. يعني قعدت تفتخر وتقول ده أنا كسرت أرض لبنان. أرض لبنان دايما رمز للقوة، لبنان فيها الشجر الكبير قوي ده الأرض، فيعني تلاقوه ما يعرفوش يقطعوه ساعتها، إنما تحطيم الأرض ده معناه إنها قوة جبارة. وأفضل ثروه، نوع الأرض ونوع الثرو دي الأشجار الضخمة، وأدخل أقصى علوه وعر كرمله، يعني أدخل في أي حتة واقتني أي بلد وكسر أجدع شجرة وأعمل اللي أنا عاوزه. ده كلام سنحريب. أنا قد حفرت وشربت مياها وأنشف ببطن قدمي جميع خلجان مصر. من كبرياء الملوك بيتهيأ لهم إن هم يطيحوا بأي بلد، يدوسوا على أي شعب، يوقفوا العالم كله، هم بقى الكبرياء بياخدهم. يعني كانوا يفتخرون إن هم لو زحفوا على مصر ينشفوا مية مصر كلها. ألم تسمع؟ هو أنت مش عارف ولا إيه؟ كلام لسه لسان حريب، الخطاب ده كله من أشعية لحزقية، وكأنه بيقول له روح قل للملك اللي مخوفك ده، أنت معلي صوتك على مين؟ أنت فاكر نفسك مين؟ طب إيه رأيك بنت أورشليم دي ولا بنت صهيون دي؟ دي هتستهزأ بيك، دي تحتقرك، ده أنت ما تقدرش تقف قدامها. ألم تسمع منذ البعيد صنعته منذ الأيام القديمة صورته؟ يعني إيه؟ يعني أنا اللي عملت الإنسان يا بني آدم، أنا اللي عامل الكون ده كله، هو في حاجة في الدنيا بتمشي من غيري؟ أنا اللي صورت المسكونة كلها. أنت بتتكلم وكأن الدنيا ملهاش صاحب ولا إيه؟ لا، أنت افتريت في الكلام. أنا منذ البعيد صنعته منذ الأيام القديمة صورته، الآن أتيت به فتكون لتخريب مدن محصنة حتى تصير روابي خربة. يعني إيه؟ ده أنا اللي عملتك يا بتاع أشور وكبرتك وقصدت خرب بك الممالك الوثنية. يعني أنا عملتك كبير عشان أشتغل بيك تدين الممالك اللي كلها عبدت الأوثان، دلوقتي الدور عليك. تفتكرت أنت اللي عملت نفسك ولا إيه؟ كأن ربنا ساعات يستخدم الشر لإبادة شر، ساعات ربنا بحكمته العالية كده. فطبعا الشر المستخدم يتهيأ له أنه هو إيه؟ صاحب القوة والسلطان، فربنا يقول له ده أنت كنت مجرد أداة، أنت أداة عشان نوقف بيها الشر اللي في العالم، لكن انت كمان طلعت فيها الدور عليك. سكانها قصار الايدي قد ارتاعوا وخجلوا، صاروا كعشب الحقل وكالنبات الاخضر كحشيش السطوح وكالملفوح قبل نموه. يعني ايه؟ بص هتشوف بقى بلدك دي هيحصل لها ايه وشعبك ده هيحصل له ايه، يبقى زي العشب اللي يابس اللي شوية حر بيضيعوه. ولكني عالم بجلوسك وخروجك ودخولك وهيجانك علي. يعني عاوز يقول له يا ملك أشور ده أنا مراقبك وانت بتقعد وانت بتقف وانت طايح كده وانت بتتكلم بجرأة، ده أنا يعني مراقبك حركة حركة وخطوة خطوة، وانت يتهيأ لك ان انت اللي بتحرك الدنيا وانت قد كده. لأن هيجانك علي وعجرفتك قد صعد إلى أذني. يعني انت زودتها، انت زودتها يا سنحريب وافتريت وتهيأ لك انك مالك الامر كله. طب شوف بقى، اضع خدامتي في انفك. دول كانوا يعملوا ايه؟ يبدو كان ده نظام العبيد، يعملوا كده حلقة في المناخير وممكن يجروا بيها العبد، او كانت تتعمل في البهايم. فقال له انت خلاص كده داخل على زمن الاستعباد. وشكيمتي في شفتيك، أو يربطوا من هنا، وأردك في الطريق الذي جئت فيه. يبقى الكلام اللي رايح لحزقية كأنه خطاب لسنحاريب، ربنا بيرد على الاستهزاء اللي حصل وقال له طب هتشوف هيجرى لك إيه يا سنحاريب لأنك أنت طلعت فيه. وهذه لك العلامة. هنا بقى العلامة دي لحزقية نفسه. حزقية مستبعد، احنا محاصرين والدنيا خلاص بتخرب والمية بتقل والزرع يبس والبلاد دي ملهاش آخر والجيوش دي ملهاش عدد، وإحنا مش معقول اللي بيقوله أشعية ده، منين يحصل ده كله يعني؟ قال له طب هديك علامة يا أشعية عشان تعرف إن كلامي هيحصل، هديك علامة حزقية عشان تعرف إن الكلام هيحصل بسرعة. تأكلون هذه السنة زريعا وفي السنة الثانية خلفة، وأما السنة الثالثة ففيها تزرعون وتحصدون وتغرسون كروما وتأكلون أثمر. الزريعة والخلفة دي ايه درجات في الزرع، فلما يكون الزرع في أوله خالص يبقى زريعة، وبعدين ابتدأ يطلع شوية بذور الخلف، لكن على ثالث سنة هتلاقي الخير ملوش آخر، لأن هم محاصرين بقالهم زمن ومزنوقين زنقة جامدة قوي. فدهم علامة حلوة، يا رب تبقى العلامة لبلادنا، يعني إيه سنة زريعة وسنة خلفة والتالتة تبقى خير ملوش آخر. يقول تأكلون هذه السنة زريعا وفي السنة الثانية خلفة، وأما السنة الثالثة ففيها تزرعون وتحصدون وتغرسون كروما وتأكلون أثمارها. ويعود الناجون من بيت يهوذا الباقون يتأصلون، يعني إيه اللي طلعوا من البلاد خايفين من اللي هيحصل يرجعوا تاني يقولوا ما فيش أحسن من بلادنا. ده اللي حصل ساعتها فعلا، بعد الحصار ده ما اتفك طلعت أورشليم وعليت قوي في ظرف سنتين ثلاثة، بقت أقوى من كل اللي حواليها. فيقول يعود الناجون من بيت يهوذا الباقون يتأصلون إلى أسفل، هنا أصل الوصف زراعي، يعني إيه الجدر يضرب في الأرض جامد فيبقى أصل قوي فتبقى الزرعة دي ما تتشلش أبدا. يتأصلون إلى أسفل ويصنعون ثمرا إلى ما فوق، فتبقى الشجرة متينة قوي لها أصل غويط ولها ثمر من فوق واضح، لأنه من أورشليم تخرج بقية وناجون من جبل صهيون غيرة رب الجنود تصنع هذا. يعني إيه؟ يعني هيطلع الخلاص من أورشليم اللي هي كانت محاصرة، والناجون من جبل صهيون، بينما الفساد والخراب حل بكل حتة أورشليم لا. غيرة رب الجنود تصنع هذا، يعني ربنا إله غيور يحب شعبه ويحب اسمه، فلما حد يغلط في اسمه يبقى يويله، ولما حد يغلط في شعبه برضه يويله. لذلك هكذا يقول الرب عن ملك أشور. تلاحظوا بقى رسالة أشعية طويلة ومعزية. أشعية بعت لحزقية نتاج صلاة حزقية اللي خايف يطمنه أنه ربنا دريان باللي بيحصل وهو هيتصرف لوحده. هكذا يقول الرب عن ملك أشور، دي بقى الرسالة اللي كان نفسه حزقية يسمعها، لأن هو كل كلام يعني شوية في أدب، حكاية أن بنت صهيون بتستهزئ بيك وبتحتقرك وتروح في ربنا فين. قال له من الآخر، يعني ملخص الرسالة إيه؟ لا يدخل هذه المدينة، اطمن ملك أشور مش هيعتب البلد دي، هو ده اللي كان مستني حزقية يسمعه. ولا يرمي هناك سهما، ولا سهم واحد هيترمي عليك يا أورشليم في الوقت اللي هم حاسين خلاص هيهلكوا. ولا يتقدم عليها بترس ولا يقيم عليها مترس، حتى الحصار مش هيلحق يعمله. مترسة اللي هي يعني حصروا المدينة بمترسة، يعني ما يسمحوش لحد يدخل ويخرج لغاية ما يجوعوا ويعطشوا فيخلصوا عليهم. في الطريق الذي جاء فيه يرجع وإلى هذه المدينة لا يدخل يقول الرب. يعني أنا قلت مش هيدخل البلد دي خلاص، بدل ربنا قال كل الحسابات تقع، كل التخطيطات العسكرية كل ده ينهار. في الطريق اللي جاء فيها يرجع فيه زي ما جاء يرجع فاضي يعني. وأحامي عن هذه المدينة لأخلصها، كلمة جميلة، أحامي عن هذه المدينة لأخلص، بنفسه بقى ربنا هيحامي عن شعبه من أجل نفسي ومن أجل داود عبدي. تعبير جميل، أصل ربنا زي اللي مش لاقي ناس كويسين قوي عشان يقول من أجلهم، ما هو المفروض يقول من أجل شعبي. مفيش، الناس كانت قبلها ملخبطة وثابت ربنا. طب من أجل صراخ المساكين وتنهد البائسين، ما كانش في مساكين وبائسين. طب عاوز يتدخل ربنا يقول إيه؟ طب من أجل نفسي، ما هو الموضوع مسني، الغلط خبط في ربنا. ف فربنا له المجد يتدخل من أجل نفسه من أجل اسمه ومن أجل داود. داود إيش جابه دلوقتي؟ داود مات من بدري، ده احنا دلوقتي في زمن حزقية يعني كذا 100 سنة بعد داود، إنما حزقية من حفدة داود. شوفوا بقى الشفاعة والدالة. طب داود مات لكن لسه ربنا بنفسه بيقول إيه؟ من أجل داود عبدي. أنا أتعجب الناس بتتضايق لما نقول من أجل إبراهيم، من أجل إسحاق، من أجل داود، من أجل أبائنا الرسل، من أجل أبائنا الشهداء. يزعلوا من مفهوم الشفاعة. طب ما هو ربنا اللي قالها، ده هو نفسه بيقول أنا هدخل البلد دي وهحامي عنها عشان خاطر داود عبدي. طب ما هو داود مات، بيقولوا داود مالوش شفاعة. طب هو بعد ما مات بفترة لسه له دالة. الشفاعة مرتبطة بحاجة اسمها الدالة، دالة المكانة. والشفاعة مرتبطة بعقيدة مهمة، أن ربنا ما عندوش حد بيموت، ما لسه داود عنده بس مش على الأرض، عنده في السماء. تبعه ليس إله أموات بل إله أحياء، كل حبايبه أحياء، وبالتالي لهم مكانة، فيقدر يقول من أجل. يبقى ربنا نفسه استخدم من أجل وحط اسم قديس مشي زمنيا يعني خلص رسالته. ده معناه أننا نؤمن بصلاة أشعياء النبي اللي لسه عايش وصلاة داود النبي اللي سبق وخلص رسالته. واضح من القصة، أشعياء النبي صلاته حلوة وداود النبي من السماء صلاته حلو. يبقى احنا عندنا إيمان بديهي فطري كتابي بمفهوم الشفاعة التوسلية، يتوسلون من أجلنا وصلواتهم مقبولة. من أجل نفسي أولا لأن اسم ربنا قبل أي حاجة، ولكن من أجل داود عبدي، أصل البلد دي اللي كان عملها داود، فإكراما لداود برضو ربنا لازم يحامي عن البلد. وربنا لما كان داود يعمل حاجة يقول له عشان خطرك البلد دي مش هيحصل لها حاجة، زي ما سليمان صلى يوم تدشين الهيكل قال له البيت ده بيتك يا رب ومهما حصل ترجع تباركه تاني وما تسيبوش، وعلى الصلوة دي قعد الهيكل زيادة عن 950 سنة، محفوظ بصلوات سليمان وقديسين ربنا. طب بناء على الكلام ده، طبعا لسه حزقية ما شافش حاجة، مسافة ما أشعيا بلغ حزقية بلغه خلاص وطمنه وقال له ده ربنا بيقول كلام مريح جدا، بيقول له ده بنت صهيون احتقرت أشور وملك أشور، وهو على صوته أصله وتعجرف وشاف روحه ده خلاص معاده خلص ومش هيدخل البلد ومش هيرمسه، وفي الطريق اللي جه فيها هيروح فيها مش معاه حاكم، وربنا مسؤول عن بلده ويحامي عن المدينة من أجل نفسه ومن أجل داود عبده. يقول بقى الكتاب فخرج ملاك الرب وضرب من جيش أشور 185,000، فلما بكروا صباحا إذا هم جميعا جثث ميتة. حاجة طبعا فوق العقل وفوق الوصف، الحرب قامت ولا جيوش مسكت في بعض ولا جيش مصر وقف معاهم ولا كوش لحقوهم، لا ده شغل ربنا بقى. تاني يوم لقوا 185,000، ده رقم مهول. ما تنسوش احنا قبل المسيح بحوالي يعني 700 سنة مثلا، فده رقم كبير قوي في الزمن ده، ده تقريبا 3/4 جيش الأشوريين. 185,000 كلهم ميتين عشان يعرفوا ان هم يقدروش يتكلموا مع ربهم. فانصرف سنحاريب ملك أشور وذهب راجعا وأقام في نينوى. نينوى اللي هي بتاعت يونان، ما هي دي عاصمة أشور. هتقولوا لي مش دول كانوا طيبين وعقلين؟ لا، بصوا ميزوا بين حاجة، يونان سبق أشعياء ب100 سنة، فوقت ما يونان راح لهم تابوا على أيديه وتعدلوا. الجيل بتاع يونان ده مشي، الجيل اللي بعده رجع تاني وثاني. راح لهم واحد اسمه نحوم ما سألوش فيه، أو بعت لهم رسالة اللي هي نبوة نحوم، بيقول لهم ربنا غضبان عليكم لأن أنتوا ما كملتوش في التوبة اللي ابتديتوها. فبتوع نينوى عدوا بمرحلتين، مرحلة توبة تابوا بمنادات يونان، ثم مرحلة عودة إلى الخطية والوثنية، دي اللي انتهت في الآخر بنهاية ملك أشور ونهاية المملكة كلها، لأنها انهارت بقى. بابل أول ما سمعت بقى، كانت بابل جنوب العراق، أشور شمال العراق، فبابل كانت مملكة لسه مبتدئة. بسبب انهيار الجيش كله بتاع الأشوريين، بابل بقى ايه، فتحت، فطلعت ودخلت مملكة بابل تبتدي تحتل العالم بعد كده. فانصرف سنحاريب ملك أشور وذهب راجعا وأقام في نينوى، وفيما هو ساجد في بيت نصروخ إلهه، ما قال يعني كان بيفتخر بإلهه، فهو داخل عند التمثال اللي اسمه نصروخ بتاع إلهه يعني، وهو ساجد، ضربه أدرملك وشرآسر ابناه بالسيف، يعني ولديه موتوه هو بيعبد الأوثان، فكانت نهايته وحشة أوي. يبقى سنحاريب مش بس جيشه راح وتهزم هزيمة نكراء قدام أورشليم البسيطة دي بسبب تدخل إلهي، هو كمان انتهى نهاية سيئة على يد ولديه، ونجوا إلى أرض أرأرات، يعني ولاده موتوه وهربوا، يعني حتى ما خدوش الملك لأن المملكة خربان. وملك أسر حدون ابنه عوضا عنه، ابنه الثاني هو اللي خد المملكة. في تلك الأيام مرض حزقية للموت. بعدها بشوية حزقية نفسه اللي صلى وتشفع بأشعية، وأشعية رد عليه وشاف انتصار عظيم وربنا تمجد في وقته، مرض المرض اللي هو غالبا بيوصل للموت. فجاء إليه أشعياء ابن أموس النبي. أشعياء ده زي أب اعترافه يعني، فكان بيروح ويجي عليه، فرح يزوره الزيارة الأخيرة يعني، وقال له هكذا يقول الرب: أوصي بيتك لأنك تموت ولا تعيش. قصة عجيبة. أشعياء بيقول له: ما عادك جه يا حزقية، وصي بيتك، كويس انك عشت في خوف ربنا، يلا ايه يعني، غمض عينيك بالسلام. قال لا، الا حزقية اترعب وزعل، فوجه حزقية وجهه الى الحائط وصلى الى الرب وقال: اه يا رب، اذكر كيف سرت امامك بالامانة، يعني تاخدني بدري ليه، ما انا كنت كويس، وانا كنت بعمل لك شغل حلو، ووقت اشور انا كنت بصلي. وابتدى يفتكر انه يعني ماسك في ربنا كويس. بس هو في العهد القديم اللي هم عندهم ايمان بس مش ناضج قوي زي القديسين الكبار، كانوا يخافوا من الموت جدا، لان ما كانوش يعرفوا غير ان في جحيم، ما يعرفوش غير كده، ما كانش في فردوس مفتوح، فطبعا متشبثين بالحياة لان ما فيش غيرها. لكن احنا عندنا في العهد الجديد وعد الحياة الابدية، الفردوس مستنينا، فاحنا محبب علينا نمشي. لكن هم كانوا حتى لو كانوا كويسين حاسين داخلين على الضلمة، فكانوا يخافوا قوي من الموت لان ما عندهمش رجاء قوي. اللي عندهم ايمان عميق قوي كانوا عارفين زي ما قال داود: لن تترك نفسي في الجحيم، ولن تدع قدوسك يرى فسادا، عرفتني سبل الحياة، يعني انت مشاور لي ان في حس حياة ابدية وفي حاجة حلوة، انما مش الكل وصل لكده. آه يا رب، أذكر كيف سرت أمامك بالأمانة وبقلب سليم وفعلت الحسن في عينيك. وبكى حزقية بكاء عظيما. ربنا طيب قوي، واللي يعيط زيادة يعني يعمل له اعتبار. وعشان يورينا ربنا قد إيه يعني الصلاة لها تأثير، تستغربوا أن ربنا هيتجاوب مع هذا الطلب العجيب. طب ده أشعياء قال له خلاص وصي بيتك، لكن بسبب الإلحاح حب يدينا ولو مرة في التاريخ أن واحد تأجل عمره، عشان برضو لما واحد فيكم يعني يأجل في عمره زيادة يعرف أن ده مش أحسن حاجة، يعني ما تفتكرهاش ميزة قوي أنك تطلب طول العمر، لا أطلب السن، إنما مد العمر مش أحسن حاجة، لأنه الأهم دايما أنك تدخل الحياة الأبدية. فصار قول الرب إلى أشعياء قائلا: اذهب وقل لحزقي هكذا يقول الرب إله داود أبيك: قد سمعت صلاتك، حاضر، قد رأيت دموعك، ها أنا ذا أضيف إلى أيامك 15 سنة. بدل أنت نفسك في عمر تاني على الأرض، نطول لك في عمرك شوي. طبعا يجوز ربنا مطول في عمرنا كلنا من غير ما نصلي زيادة، بس المهم أن الواحد يكون مقدر العمر ده وحريص عليه، لأن الحقيقة لغاية كده لو الصفحة خلصت بتاعت حزقية كانت بصراحة هتبقى أفضل، الصفحة الجاية مش أفضل، يعني في واحد يبقى معاده هو ده أنسب معاد، لو طولت عن كده هيخصم من رصيده، مش هيزود في رصيده، لا هيخصم من رصيده. فيبقى ربنا من حكمته يقول على كده كويس. قد سمعت صلاتك، قد رأيت دموعك، أنا ذا أضيف إلى أيامك 15 سنة، ومن يد ملك أشور أنقذك. هو خايف طبعا أنه يعيش يرجع ملك أشور تاني، وهذه المدينة وأحامي عن هذه المدينة، يعني برضو هديك 15 سنة وأنا مأمنهم لك، مش هيجي لك بتوع أشور تاني. وهذه لك العلامة من قبل الرب. طبعا هو المرض بيأكل في جسمه، أو الحرارة الفيفر يعني الحمى، وملهاش علاج. فهو عاوز يعني أي علامة تقول أنه هيطول، لأنه واضح أنه الصحة بتدهور. على أن الرب يفعل هذا الأمر الذي تكلم به، ها أنا ذا أرجع ظل الدرجات الذي نزل في درجات أحاز بالشمس 10 درجات إلى الوراء. هم القصر بتاعهم له درجات، درجات يعني سلالم. الظلة الشمس لما بتبقى يعني بتتحرك بتبقى عاملة الظلة، الظلة في مرحلة بتزيد مفروض كده، إنما عكس الزمن بقت الشمس كأنها بتغير اتجاهها، فالظلة بدل ما تزيد بقت بترجع لورا. عكس اللي هم يقروها كده، ما عندهمش ساعات، فهي دي الساعة بتاعتهم، الظلة تزيد الظلة تقل. فعكس الموقف كأن الشمس بتتراجع، فالظلة نفسها بتتراجع بتغير اتجاه، عشان يتأكد انه ايه، هو الزمن ممكن يرجع ان كان ربنا عاوزه يرجع يرجع، عشان يقول له انا كمان فوق الزمن يا حبيبي، لو عاوزنا نطول في العمر نطول في العمر، هو انا بالنسبة لي اقدر اعمل اي حاجة. فتغيير الظلة او فكرة حركة الشمس اشارة ان عمر الانسان في ايد ربنا يقدر يطول فيه ويقصر. فرجعت الشمس 10 درجات في الدرجات الذي نزلتها، يقصد علامة الشمس لما نزلت درجات رجعتهم تاني لورا، فكانت حاجة غريبة جدا وكل الناس لاحظتها، كأن الزمن أخر نفسه كم ساعة كده، إشارة أن ربنا قادر يأخر في العمر. كتابة لحزقية ملك يهوذا إذ مرض وشفي من مرضه. لما حزقية خف مسك ورق وقلم وقعد يسجل الخبرة العجيبة دي، لأنه حاجة عجيبة ما حصلتش قبل كده وغريبة بجد، أن واحد بدال لا يطلب ربنا يديله عمر يديله، بس هو للأسف ما طلبش العمر وطلب معاه أنه يبقى له خدمة، يبقى له رسالة، يبقى له بركة، يكمل توبته. هو تمسك بالحياة بس. يعني بولس الرسول في فيليبي 1 قال أنا محصور بين الاثنين، لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا، ولكن أن أبقى في الجسد ألزم من أجلكم، فإذا أعلم أني ألزم من أجلكم أعلم أني أبقى. ده موقف مختلف. هو بيقول أنا نفسي أروح السماء وأبقى مع المسيح، إنما لما بفكر أني لسه لي لزوم وفي ناس هتستفيد من وجودي، أقول له طب اديني كم يوم تاني عشان الخدمة. فقال أنا عشان شايف أني لسه لي لزوم ربنا قال لي خليك شوي. في الوقت اللي كان داخل على موت برضه، بولس كان في قصر نيرون وداخل على محكمة وكل الناس متوقعة إعدام، طلع براءة وقعد كم سنة. فربنا زي اللي طول في عمره، بس هنا طول في عمره لأنه مش له رغبة يمسك في الحياة ولا يبقى ملك، له رغبة يجيب الناس لربنا. قدام الرغبة دي أنه بس يخدم ربنا اداله شوية سنين تاني. ولما خلصت رسالته قال جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، وأخيرا وضع لي إكليل البر. كتابة لحزقية ملك يهوذا إذ مرض وشفي من مرضه. أنا قلت في عز أيامي أذهب إلى أبواب الهاوية، زي اللي بيبرر نفسه قدامنا، فعاوز يقول لنا هو خاف من إيه. قال أنا لسه هموت ناقص عمر، ما أنا لسه فيه صحة برضه، فعز أيامي أروح الهاوية. قد أعدمت بقية سنية، يعني زي اللي بيخصم ليه ما كان ممكن أعيش أكتر يعني. قلت لا أرى الرب. بصوا بقى ده تفكير الناس اللي إيمانهم لسه إيه في العهد القديم، مش شايفين الصورة زينا، فبيقول طب أنا مش هشوف ربنا، طب على الأقل وأنا عايش يمكن أشوف. الرب في أرض الأحياء، هو داخل على أرض الأموات. لا أنظر إنسانا بعد مع سكان الفاني، يعني لا طايل أشوف ربنا ولا طايل أشوف بني أدمين، ما تخليني شوية رب في الدنيا، مسكني قد انقلع وانتقل عني كخيمة الراعي. يعني ابتدوا يفكوا في الخيمة، هو كان حاسس بكده عشان يشيلوا الخيمة ويتحركوا، اللي فكرة دايما يعني نهاية العمر كانوا دايما يشبهوها الخيمة تتفك وتتشال، ودي جاية في كلمات القديس بولس. لففت كالحائك حياتي، عارفين الحياكة يعني حاجة زي الخياطة كده بطريقة معينة، حياتي اتلفت خلاص وايه اكتملت. من النول يقطعني، بعد ما يشيلوا يلفوا الحبل البتاع ده الخيط يقطعوا اخر حتة، فهو كان حاسس ان عمره اتلف خلاص وهيقطعوا الخيط الاخران. النهار والليل تفنيني، بعد كده لا في حاجة اسمها صبح ولا ليل، هو عمال يتأمل في الموت اللي كان داخل عليه. صرخت الى الصباح، قلت يعني هيطلع عليه صبح تاني ولا لا، كالأسد هكذا يهشم جميع عظامي، كنت حاسس عظمي مكسر خالص وفي أسد ماشي علي وخلاص قربت أمشي. النهار والليل تفنيني كسنونة مضقزقة هكذا أصيح، بقيت زي العصفورة طالع صوتي بالعافية عمال أقول له ارحمني يا رب طول في عمري. أهدر كحمامة قد ضعفت عيناي ناظرة إلى العلاء، يعني قعدت أتضرع كده بعناية مش قادر حتى الصوت أطلعه وبترجى ربنا يديني كم يوم. يا رب قد تضايقت، يعني تعبت قوي نفسيا، كن لي ضامنا، زي اللي كان بيزن يقول له اضمن لي اني اعيش تاني. طبعا احنا مش هنعمل كده، مش هنطلب الدنيا دي، لكن عند كن لي ضامنا ما عندناش مانع نقولها، بس ما نقصدش العمر ده. كن لي ضامنا اني لما امشي ايه اجي عندك، كن لي ضامنا، ممكن نمشي اي وقت ولكن كن لي ضامنا، اوعدني يا رب انك اول ما تاخد روحي تقبلها عندك في الفردوس. بماذا اتكلم فانه قال لي وهو قد فعل، كانه بيحكي لنا الحوار اللي دار جواه، كان في باله يقول طب ما اشعياء جه قال لي خلاص العمر خلص، يعني هيغير كلامه ربنا، فعيني محتار عاوز يطلب العمر واشعياء صوته بيقول له خلاص وصي بيتك انت القرار طلع. أتمشى متمهلا كل سنية من أجل مرارة نفسي، يعني إيه المرارة دي اللي عدت عليا وبعدين خدت بعدها عمر جديد، لازم أمشي على مهلي قوي في العمر الجديد. أختم بالآية دي، معناها إيه؟ كلنا بدون استثناء ياما عد علينا موت وربنا أجله، كل واحد فيكم يقدر يفتكر موقف أو حمى أو حادثة كان ممكن يمشي فيه وما كانش حد هيستغرب، يعني ما كله بيمشي، انما خدت عمر. طب هل تتمشى متمهلا؟ يعني تبص بقى اللي خدته من عمر ده وتفكر كويس، ربنا اداك عمر اضافي، العمر الاضافي ده سلف من ربنا، عملت بيه ايه بقى؟ كملت على العمر القديم عادي ولا عشت عشان الرساله اللي ربنا سايبك ليها؟ بتعمل اللي ربنا كان قصده منك من وجودك كم يوم زيادة في الدنيا، ولا برضو بتعمل زي ما كنت بتعمل قبل قرار الموت اللي فات؟ كأننا كلنا خدنا عمر جديد أو عمر إضافي، لابد أن نتمشى متمهلين، يعني إيه؟ ما تجريش تاني، فكر كويس، اوزنها كويس، لأنه إيه؟ المرة الجاية مفيش عمر تالت، فانت خدت خلاص عمر اضافي مفروض تعيشه مظبوط، سلموا ربنا لالهنا كل مجد وكرام الابد. ناخد ايه واحده، اخلصها من اجل نفسي ومن اجل داود عبدي، قولوا معايا اخلصها من اجل نفسي ومن اجل داود عبدي، كمان مره اخلصها من اجل نفسي ومن اجل داود. تفضلوا.